هو اللقاء 76 بعد 100.
الآية الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 76 بعد 100 من اللقاءات التي يعبر عنها بلقاء الباب المفتوح التي تتم يوم كل يوم خميس من كل أسبوع، وهذا الخميس هو 7 من شهر ذي القعدة عام 1400. أسأل الله تعالى أن يجعلها لقاءات مباركة نافعة. في هذا اللقاء كالعادة نبدأ بتفسير شيء من كلام الله عز وجل، وقد انتهينا إلى قوله تعالى: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى إلى آخر. الخطاب في قوله أفرأيت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويجوز أن يراد به كل من يتوجه إليه الخطاب، فيكون المعنى على الأول أفرأيت يا محمد، وعلى القول الثاني يكون المعنى أفرأيت أيها المخاطب. الذي تولى أي تولى عن طاعة الله عز وجل، ولم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينفق ما أمر بإنفاقه، أعطى قليلا وأكدى، يعني أنه أحيانا يعطي وإذا أعطى أعطى قليلا، وأحيانا يكدي أي يمنع فلا يعطي شيئا، لأنه ليس ينفق المال ابتغاء وجه الله. فلذلك كانت حاله بين أمرين: إما المنع وإما الإعطاء قليلا. قالوا: وأكدى مأخوذة من الكدية، وهي الصخرة الشديدة التي لا تتفتت إلا بالمعاول. هذا الذي أعطى وأكدى، أعطى قليلا وأكدى، يزعم أنه إذا بعث فإنه سوف يعطى المال الكثير، وهكذا عادة من ينكر البعث، كما في صاحب الجنة الذي قال: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فهو يظن أنه سوف يمتع في الدنيا ثم يمتع في الآخرة أكثر وأكثر إن كان آمن بها. قال الله تعالى: أعنده علم الغيب فهو يرى، وهذا الاستفهام استفهام إنكار بمعنى النفي، يعني ليس عنده علم الغيب فهو يرى أنه سينتقل إلى دار أفضل من داره التي هو فيها. وعلى هذا فتكون الجملة جملة نفي، وليست جملة إثبات، وليست جملة استخبار، بل هي جملة نفي وإنكار، إذ لا أحد عنده علم الغيب. ولولا ما أخبرنا الله به من النعيم لأهل الجنة والجحيم لأهل النار ما علمنا عن ذلك شيئا. أم لم ننبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ أم هنا للإطراب، والمعنى بل لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. ذكر موسى لأن موسى أفضل أنبياء بني إسرائيل، والتوراة هي الكتاب التي عليها عمدة ما نزل على بني إسرائيل. صحف موسى، صحف إبراهيم، صحف أنزلها الله تعالى على إبراهيم، فيها المواعظ، فيها الأحكام، لكنه لم يبين لنا منها شيء سوى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان على التوحيد وعلى الملة المستقيمة، كما قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم. والذي في هذه الصحف قال ألا تزر وازرة وزر أخرى، هذه بيان، يعني ما في صحف إبراهيم وموسى ألا تزر. وقوله تعالى وإبراهيم الذي وفى، أي وفى ما أمر به، ومن أعظم ما وفاه أنه أمر بذبح ابنه فامتثل، امتثل لأمر الله عز وجل وصمم على تنفيذه، حتى إنه تله على جبينه ليمر السكين على رقبته، ولكن الفرج جاء من عند الله. ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ألا تزر أي لا تحمل، وازرة أي آثمة، وزر أخرى أي إثم أخرى، يعني أن الإنسان لا يحمل ذنب غيره، لا يحمل ذنب غيره، إلا أنه يستثنى من ذلك إذا كان صاحب سنة، سنة آثمة، فإن عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولكن الحقيقة أن هذا لم يتحمل وزر غيره، لأن غيره قد وزر وأثم، لكن هو تحمل إثم إيش؟ السنة والبدء بالشر، فيكون حقيقة أنه لم يوزر وزر غيره، ولكنه وزر بوزر نفسه. ألا تزر وازرة وزر أخرى، وقد كذب الله تعالى قول الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، فقال الله تعالى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. حتى لو قال لك القائل افعل هذا الذنب والإثم عليه، فإنه لا يتمكن من هذا. ألا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يمكن أن يتمكن. فإن فعل الذي قيل له افعل هذا والإثم عليه، فالإثم على من؟ على الفاعل، الإثم على الفاعل. ثم إن كان الفاعل ممن يغتر بالقول ولا يفهم، فعلى القائل إثم التغرير، أي أنه غرر وخدع. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني ليس للإنسان من الثواب إلا ثواب ما سعى، أي ما عمل، فلا يمكن أن يعطى من ثواب غيره، يعني لا يمكن أن نأخذ من أجل زيد ونعطيه عمرا أبدا، كما أنه لا يمكن أن نأخذ من سيئات زيد ونضيفها إلى سيئات عمر، هذا لا يمكن. فصار الإنسان مرتهن بكسب، كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهين، لا يمكن أن يؤخذ من حسناته لغيره ولا أن يؤخذ من أوزار غيره فنحمل عليه. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقد استدل بعض أهل العلم على أنه لا يمكن أن ينتفع الميت بثواب عمل غيره، لأن الله قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وعلى هذا فلو أنك صليت ركعتين لزيد وهو ميت، أو صمت يوما لزيد وهو ميت، فإنه لا ينفع، لعموم قوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فإذا ورد عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قالوا هذا في الواجب، لأنه قال وعليه صيام وليس في التطوع. وإذا ورد عليهم أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي تلتت نفسها وأظنها لو تصدقت، لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. قالوا هذا مستثنى بالنص، وليس لنا أن نرد النص، والعام يجوز تخصيص أفراده بحكم مخالف. وإذا أولد عليهم قول سعد بن عباد رضي الله عنه في مخرافه، أي في نخله الذي يخرف، إنه يريد أن يجعله صدقة لأمه، فأجازه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا هذا ورد به النص. وما ورد به النص فإنه لا يمكن أن يرد، لأن الشريعة الإسلامية بل لأن نصوص الشريعة الإسلامية جاءت بتخصيص العام، يعني بإخراج بعض أفراد العام فيحكم له بحكم مخالف لحكم العام. وعلى هذا فنقول لا يمكن أن ينتفع الإنسان بعمل غيره حيا كان أو ميتا إلا ما وردت به السنة. ولا شك أن هذا القول له وجهة نظر قوية، لكن الإمام أحمد رحمه الله قال أي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت أو حي من المسلمين فإن ذلك ينفعه. وقال إن الذي وقع قضايا أعيان، قضايا أعيان بمعنى أن رجل حصلت له حادثة فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فأجازها. إيش القضية العين؟ إيمان الذي كان الآن الرجل الذي قال أتصدق عن أمي وسعد بن عبادة، قال هؤلاء سأل الرسول عليه الصلاة والسلام فأجاز ذلك. فهذا فإذا أجاز الرسول عليه الصلاة والسلام جنس العبادات ولو كانت مالية دل ذلك على جواز جنس على جواز جميع العبادات. وقالوا أيضا الصيام ليس عبادة مالية، ومع ذلك قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وإذا أجيب بأن هذا في الواجب والواجب متحتم فهو كالدين، والدين إذا قضاه الغير عن المدين أجزأ. وعلى كل حال يعني حتى لو قلنا بما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من أن أي قربة فعلها الإنسان وجعلها لمسلم فإن ما عليه عمل الناس اليوم مخالف لهذا السلام، إذ أن الناس اليوم تجدهم يهدون كثيرا من الأعمال الصالحة للأموات، يعتمر للميت دائما، يصوم عنه تطوعا دائما، يضحي عنه دائما ولا يضحي عن نفسه، كل هذا ليس من عمل السلف. السلف يهتدون بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم العام هو أنه قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الدعاء أكثر من الدعاء للميت، لكن كونه كل ما سبحت اللهم اجعل ثوابا لأبي لأمي، كل ما اعتمرت قلت اللهم اجعل ثوابا لأبي أو أمي أو جدي أو خالي أو عمي، هذا غير صحيح. أنت محتاج للعمل كما هم محتاجون للعمل، فلا تجعل عملك لهم، اجعل لهم ما أرشدك إليه الرسول وهو الدعاء، أما العمل فخص به نفسه. وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، سعيه يعني عمله سوف يرى. وهل المراد ثواب السعي يرى في الآخرة عند الجزاء، أو أن السعي نفسه يرى في الدنيا ويعرف؟ الجواب أن هذا عام، سوف يرى في الدنيا وسوف يرى في الآخرة. الذي يرى في الآخرة هو الثواب، وفي الدنيا هو نفس العمل. ولهذا قال الله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، يعني عملكم لن يخفى على من في وقتكم، سيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وبهذه المناسبة أود أن ننبه إلى أن بعض الناس إذا عمل عملا كمكتبة أو مسجد أو عمارة للفقراء أو ما أشبه ذلك كتب وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن أحد الأطراف الثلاثة لا يمكن أن يراه. من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يرى هذا العمل. صحيح أن الله يرى عز وجل والمؤمنون في هذا الوقت يرون، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرى. ثم هذا في المنافقين، وهو تهديد لهم وليس ثناء عليهم. فعلى كل حال نقول سعي الإنسان سوف يرى، ولكن قد يستر الله تبارك وتعالى على العبد ذنوبه فضلا منه ومنه، وإذا لاقاه في الآخرة خلا به سبحانه وتعالى وقرره بذنوبه وقال قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. لكن في الأصل أن سعي الإنسان إيش؟ سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، يعني بعد أن يرى يجزى عليه الجزاء الأوفى أي الأكمل. والأوفى في الصالح زيادة المثوبة، والأوفى في السيء العدل بحيث لا يزاد في سيئاته. وعلى هذا فالأوفى يفسر بمعنيه العدل والثاني الزيادة. العدل في إيش؟ في السيء، لا يمكن أن يزال سيء. الفضل في الحسنات، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإلى هنا ينتهي ما أراد الله أن نتكلم به على هذه الآيات الكريمة، فلنستغرق بقية الوقت بالأسئلة ونبدأ من اليمين. لهذا متأهل وليس بضيف.
وفقكم الله يا شيخ. في شخص في أحد المساجد لا يقيم الصف، وإذا قيل له لماذا لا تقيم الصف قال لا أستطيع القيام، فهو يجعل آخر رجل على الفرشة يقول أنه أتمسك فيها، وقيل له جلس قال لا، فيوفر الجلوس له وإلا إقامة الصف مع عدم إقامة الصف.
القيام يعني مع عدم إقامة الصف،
مع عدم إقامة، مع الوعيد الشديد في عدم إقامة الصف.
لكني أنا أشك في صدق كلامه، أي فرق بين أن يحاذي الناس أو يتأخر؟
لا في الفرش فرشة المساجد.
أين
يقول الحد هذا يجعل آخر رجل عليها ويتمسك فيه، هذا اللي يقول.
وما الظاهر هذه اللي تفعل الخصومة عن نفسه فقط ولا لا فرق؟ وش اللي مسك؟ لأن الحد مو كبير حتى نقول يمسك، يعني مو عروة حتى دخل عقبه به ويمسكه.
وبين 30 و40 وهو الإنسان يعني بدي وملتزم،
ولذلك قل له لا بد أن يساوي الناس وليتحمل، وإذا كان لا يمكن فليعتمد على عصا، يأخذ عصا معه ويعتمد عليه.
لكن لا يجلس.
لا 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 ما يجلس.
جزاك الله
لأن في أمر لا يجلس، لكن لا يخالف المسلم. أنا لولا أني أتهيب لقلت لا يأتي للمسجد، ما دام إنه لا يستطيع إلا مخالفة الصف فلا يأتي للمسجد، يعني هذا يخل بالجماعة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام تسوية الصف من جماعة الصلاة، معناه أنه إذا أخل واحد من الناس بتسوية الصف كل الجماعة اختلت صلاته. فلذلك أكد عليه قل له أن محمد يقول لا بد يجي ولو يعتمد على عصا إذا قام.
جزاك الله خير. نعم فضيلة الشيخ، هناك بعض المدرسين يشرح للطلاب صفة الحج والعمرة ولكن يقول لا يستوعبون استيعابا جيدا، فهل يجوز أن أجعل في المدرسة مثلا مجسم الكعبة والمشاعر حتى يطبقون ذلك تطبيق عملي؟
قل له لا بأس، بشرط أن يحرم هو أيضا يلبس هذا الإحرام، يا المدرس يلبس هذا الإحرام، وإذا طاف بهذا المجسم يطبع في الطواف ويرمي في الأشواط الثلاثة الأولى ويجعل حوله مقام يقول هذا مقام إبراهيم. مش الكلام هذا لا ينبغي إطلاقا. يستطيع أنه يرسم في السبورة مربع صورة كعبة ويقول تطوف عليها كذا، أما أن يجعل مجسم هذا في ظني أنه سيجعل العبادات مجرد طقوس حركات فقط ما لا تأتي بالقلب. فهمت؟ إذا فهمت من كلامي هذا الساخر به فهمت أنه يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز الحمد لله، هذا هو، هذا هو المطلوب. نعم هذا من الأمن ما يقبل التوكيل، هات من كتابة العدل أنه موكل. أشوف الكتاب. شوف التوقيع ما كتب. هو من المدينة، ليس المدينة يا أخي. إيه المدينة هذه ليس. خلي لين أنتوا الضيوف وبعدين إن شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للمعلم أن يقبل هدية من طالبه؟ وهل يجوز أن يذهب إلى وليمة أعدها هذا الطالب خاصة من أجل معلمه؟
نعم. أما الهدية فلا يجوز أن يقبلها، لأن الهدية يملكها. أما أن يجيب الدعوة فلا بأس، لأن إجابة الدعوة لا يملك الإنسان فيها الطعام الذي يأكله، ولو كان لا بأس. ولهذا أجاز العلماء للقاضي أن يجيب الدعوة ومنعوها أن يقبل الهدية، وهذا مثل. نعم. لكن ينبغي للمعلم إرفاقا بالطلاب أن لا يجيب الدعوة، لأن إذا أجاب الدعوة لهذا ذهب الطالب الآخر يدعو، ربما يكون حاله ضعيفة ويتكلف، فالأولى له سد الباب. نعم.
ضيف الشيخ فالله عنك، قال في العطورات نسبة من الكحول.
نعم.
فإن ثبت ذلك فهل يضعها على ملابسها في الخروج للصلاة؟
نعم. بارك الله فيك، لتعلم أن الخمر الخالص ليس بنجس، ولا يجب وصف الثياب منه ولا الأبدان. فإذا فهمت ذلك علمت أن العطورات التي فيها الكحول ولو كانت نسبتها كبيرة ليست بنجس. أفهمت؟ قل لي ما الدليل على أنها ليست بنجس؟ نعم، لأن المشهور عند الناس الآن أن الخمر نجس، نجاسة عينية كالبول والغائط. أولا أقول لك الدليل عدم الدليل، أنه لا دليل على نجاسة الخمر، والأصل الطهارة، ولا يلزم من المحرم أن يكون نجسا، فهذا السم محرم وليس بنجس. هذا الدخان يدخنه كثير من الناس محرم وليس بنجس، فلا يلزم من التحريم النجاسة، ويلزم من النجاسة التحريم. طيب، هذه واحدة. إذا نقول الدليل أنه لا دليل على نجس الخمر. ثانيا، هناك دليل على طهارة الخمر غير الأصل، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم لما حرمت الخمر أراقوها في الأسواق، ولو كانت نجسة ما أقرهم الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك، لأنه لا يجوز أن تلوث الأسواق أسواق المسلمين بالنجاسة. أيضا لما حرمت وأراقوها ما غسلوا أوانيهم منها، ولما حرمت الخمر في خيبر أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغسل الأواني. نعم، الحمر. نعم، الحمر لما حرمت في خيبر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني منها. رابعا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أهدى إليه رجل راوية خمر، يعني قربة كبيرة مملوءة من الخمر، أهداها للرسول عليه الصلاة والسلام إكراما له، وهو لا يعلم أنها حرمت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها حرمت، فسار له رجل، كلم الرجل صاحب الراوية رجل قال له بيعها، فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما ساررته؟ قال قلت بيعه، قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ففتح الرجل أبواب فم الراوية وأراق الخمر بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم ينهه عن ذلك ولم أمره بغسل الراوية، وهذا دليل واضح. والمسألة ليس فيها إجماع على نجس الخمر، بل فيه خلاف حتى في التابعين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للشخص إذا كلفه أبوه بالأذان نيابة عنه، سواء كان وهو حاضر أو مسافر، هل الشخص يطيع أبيه في الأذان أم أنه يجعل أبوه يؤذن عن نفسه؟
إذا كان لعذر لا بأس، أما إذا كان لغير عذر وصار الأب يعني يذهب يروح ويجي ويستريح في بيته ولا يؤذن وأكلف الابن، فلا بد من إبلاغ الجهات المسؤولة.
نفس الشخص
أقول لا بد يبلغ، يقول أنا الآن وكلت ولدي يؤذن عني كل الخمسة، كل أذان الخمسة. فإذا أذن له فلا بأس.
هذا الطالب جاء إلى يسألني هذا السؤال. هذا طالب جاء إلى يسألني هذا السؤال.
كل هذا كلام.
أذن عن أبيه ولا لا؟
كل هذا كلام. كل إن كان لعذر مثل أبوه مريض، أبوه نوم شديد، أبوه طالع للبر مسافر، لا بأس به، هذا ما في إشكال. أما أن يجعله دائما يؤذن عنه فلا بد من استئذان ولاة الأمور.
وإذا كان أحيانا فلا
بأس. إذا كان أحيانا لا بأس به. نعم.
فضيلة الشيخ، انتشر في الآونة الأخيرة كثرة ارتداء الناس بعض النساء النقاب وبعض الملابس من البنطلونات وغيرها على مرأة من أولياء أمور، حبذا بكلمة وجهية لهذا وخطورة هذا.
والله يا أخي لا شك أن النساء الآن بدأت تتوسع في اللباس وفي التطيب عند خروجها للسوق، وسبب ذلك أولا قلة الدين، لأنه إذا ضعف الدين قل امتثال أمر الإنسان، قل امتثال الإنسان لأمر الله. وإلا فالقرآن صريح: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وليضربن بخمورهن على جوبهن، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وهذا يدل على أن الثياب في عهد نزول القرآن كانت إلى الكعب، لأن الخلف في الساق، وقوله ما يخفينا دليل على أن اللباس ستر هذه الخلاخين. هذا واحد، ضعف الدين. الثاني ضعف الحياء، والحياء من الإيمان. كثير من النساء نزع منها الحياء والعياذ بالله، وصارت لا تبالي. كانت النساء في معهدنا التي لم تتزوج لا يمكن تخرج للسوق، وحتى لو دعاها أقاربها للبقاء عندهم في اليوم ما تخرج إلا قبل طلوع الشمس، ولا ترجع لبيتها إلا بعد غروب الشمس، وقبل طلوع الشمس ما في أحد منتشر فيما عهد، وبعد غروب الشمس أيضا ما فيه لا دكاكين ولا غيره. ثم توسعت النساء بما يسمعنه من الوافدات إليه، وبما يسمعنه من وسائل الإعلام، وبما يمليه سفهاء الرجال. ومن الأسباب أيضا أن أولياء أمورهم لم يتقوا الله تعالى ولم يراعوا الأمانة التي حملوها. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. فنسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع. ثم هناك أيضا شيء آخر، وهو ضعف الرادع السلطان، يعني ما في رادع من قبل السلطان وولاة الأمور. كنا نعهد أن المرأة إذا أخرجت يديها كفيها في السوق أدنى واحد من الناس ينهاها، ورجال الحسبة يصل الأمر بهم إلى حد الضرب. أما الآن فكما ترى المسألة يا الله تمشي على برجل واحدة وعلى عصا. نسأل الله أن يقول الآمرين المعروف والنهي عن المنكر.
حكم الترديد خلف المؤذن والإنسان يصلي
هنا. إذا كان الإنسان يصلي فلا يتابع المؤذن، لأن في الصلاة شغلا، والمصلي ليس تابعا للمؤذن حتى نقول ينصت كما ينصت لقراءة الإمام. لكن إذا كان سبب الذكر يعني لا يشغل، مثل لو عطس فله أن يحمد الله على قول الراجح، ولو أن أصابه الوسواس في الصلاة يعني الهواجيس فإنه يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
من فضلك اقلب الشريطين.